الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية، هذا خبر من الله جل وعلا بمعنى الأمر، لأن هذا شيء معروف ومتقرر وثابت، فجاء على صورة الخبر ولم يأتي على صورة الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، سنتين. ولما كان الحول يطلق على الحول الكامل وعلى ما نقص منه، إذا كان غالب الحول يقال له حول. قال تعالى من باب التأكيد حولين كاملين، وهذه الآية الكريمة أخذ منها العلماء رحمهم الله على أن الرضاع الناشر للحرمة هو ما كان في الحولين، ما كان بعد الحولين فهو رضاع ومغذي لكنه كسائر الطعام، لأن الولد بحكمة الله جل وعلا جعله في الحولين الأولين يقتصر على اللبن من المرضعة، وإن قبل غيره من الطعام فاللبن يكفيه ويتغذى عليه، فإذا تجاوز الحولين صار اللبن له كسائر الأطعمة لا يقتصر عليه ولا يكفيه بإذن الله. حولين كاملين أخذ منها كذلك، على أن مدة الحمل تكون 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال هنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم بقي من 30 شهرا؟ 6 أشهر، لأن المولود قد يولد 6 أشهر ويعيش، والغالب أن المولود 6 أشهر أو 7 أشهر يعيش، والغالب أن المولود 8 أشهر لا يعيش، وإذا ولي وغالب الحمل مدة الحمل 9 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنه وجد من النساء من تحمل ويبقى الجنين في بطنها 4 سنين. ولذا قال العلماء رحمهم الله: أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأقل مدة الحمل التي يعيش فيها المولود 6 أشهر. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا في حال إرادة الوالدين إتمام الرضاعة، ومن حقهما كما سيأتي فصله عن الرضاعة قبل هذا. وعلى المولود له، من هو؟ الأب. فالمولود له الأب، فالولد هبة من الله جل وعلا للأب وليس للأم. ولذا قال العلماء: الولد هبة لأبيه، ولا يقال هبة لأبويه، وإنما هو هبة للأب. وعلى هذا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يريده ويتملكه، بخلاف الأم، فالأم لا يسوغ لها إلا ما أعطاها الولد، فالأب يأخذ ما لا يضر بالولد، بشروط عند بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا بشرط أن لا يضر بالولد، وأن لا يكون الولد محتاجا لذلك، وأن لا يأخذ من ولد ويعطيه ولدا آخر، وغير ذلك من القيود التي قيدوا بها. لكن على سبيل العموم للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، ولا يحتاج إلى استئذان. وعلى المولود له رزقهن، من هن؟ الوالدات المرضعة، عليه رزقها. إذا كانت في عصمته فعليه رزقها من قبل، وإذا لم تكن من في عصمته فعليه رزقها نفقتها. قالوا يؤخذ من هذا أنه ليس للأم أن تطالب الأب بأجرة الرضاعة ما دامت في عصمته، فإذا كانت لم تكن في عصمته لها حق النفقة والكسوة، فإذا كانت في عصمته فلها النفقة والكسوة بحكم الزوجية ولا تستحق على الوالد زيادة على ذلك. ما تقول أعطني أجرة الرضاعة وهي في عصمة الأب، ليس لها ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كثيرا ما يصف ربنا جل وعلا بعض الأمور بالمعروف، لأنها تختلف الأحوال وتختلف الأشخاص وتختلف الأزمنة، فلتكن النفقة والكسوة هذه بالمعروف حسب العرف السائد في وقته. قد تكون الكسوة بمئة ريال وقد تكون بعشرة ريالات، وقد تكون نفقة المرأة المرضع في وقت من الأوقات 1000 ريال وقد تكون في وقت 100 وقد تكون في وقت 50 ريال. وقد تكون نفقة المرضعة لولد فلان 1000 ريال ونفقة المرضعة لولد فلان الآخر 500 ريال لأن هذا قدرته، ولولد فلان الثالث 100 ريال وكلهم يرضع سوا، لكن الله جل وعلا جعل النفقة على قدر الحال كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تيأس أيها الفقير، لك وعد من الله جل وعلا بأن الله سيغنيك، واكتفي بما بين يديك. وكسوتهن بالمعروف حسب العرف السائد وحسب قدرة وحال الأب وهكذا. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس ما لا تطيقه، لا تكلف نفس ما يشق عليها. قد تقول المرضعة مثلا المطلقة أنا أرضع ولد فلان 1000 ريال فأنت تدفع مثله، يقول أنا راتبي الشهري لي ولأولادي وأهل بيتي 500 ريال، كيف أدفع 1000 ريال؟ فيكون حسب استطاعة الأب ولا يكلف ما لا يطيقه، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني حسب قدرتها وطاقتها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا ضرر ولا ضرار. على المرء أن يراقب الله جل وعلا في جميع أموره. الأب لا يضار الأم، لا يقول لها بناء على معرفة بشفقتها على ولدها أرضعيه ب100 ريال ولا آخذه منك، بينما الأخريات يرضعن ب500 ريال مثلا، فما يجوز له أن يستغل شفقة الأم على ابنها فيبخسها النفقة. أو يقلل ويقول إن قبلتيه بكذا وإلا فأنا أدفعه لغيرك، هذه مضارة. وكذلك الأم لا يجوز لها أن تضار الأب حينما رأت أنه لا مرضعة للولد وقد غضبت على الأب بطلاقه إياها فضاعفت الأجرة وقالت لا أرضعه إلا بكذا وإلا أرميه في حجرك توله أنت. لا، لا يجوز للأب كما لا يجوز للأم أن يضار أحدهما الآخر. لا تضار والدة بولدها، لا تحمل الضرر من أجل ولدها، ولا تحمل هي الأب الضرر بامتناعها عن الرضاع، ولا مولود له بولده الذي هو الأب، ما يجوز أن يضار، أن ترهقه المرضعة، مرضعة الولد تقول أعطني كذا وإلا أرميه في حجرك، ولا مولود له بولده. فالله جل وعلا يعظ الاثنين، يعظ الأب ويعظ الأم، كما وصى الولد بوالديه ووصى الوالدين بالولد جل وعلا. ووصى الزوج بزوجه ووصى الزوجة بزوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك. من وارث من؟ وارث الولد الرضيع هذا الذي يرثه، وقيل وارث الأب إذا مات عليه أن يتولى رضاعة الولد، والأول أولى وهو الذي سار عليه أكثر المفسرين. وعلى وارث الولد مثل ذلك في الإرضاع والنفقة وعدم المضارة وما ذكر. ومن هو هذا الذي يرث الولد؟ أخذ من هذا العلماء نفقة الوارث على أنه ينفق على مورثه إذا احتاج إلى النفقة، إذا لم يكن عنده ما يكفيه فينفق عليه وارثه. ولذا قال بعض الفقهاء لا يجوز أن تعطي الزكاة لمن ترثه. لما؟ لأن نفقته في حال التقصير من قبله عليك أنت، فإذا أعطيته زكاة مالك حينئذ وقيت ما يجب عليك من النفقة بالزكاة. فالأخ يعطي زكاته لأخيه بشرط أن يكون غير وارث، أما إذا كان وارث فلا تعطيه زكاة مالك إذا كنت ترثه. فمثلا أخوك فقير والأب موجود، تعطيه من زكاة مالك لأنك لا ترثه، لأن الوالد يحجبك. أخوك فقير وله أولاد بنين، تعطيه من زكاة مالك لأنك لا ترثه، أولاده يحجبونك. أخوك من الأب فقير وله إخوة أشقى، تعطيه من زكاة مالك لأن إخوته الأشقى يحجبونك. أنت أخ من الأب ما ترث وله إخوة أشقى يرثونه، فتعطيه من زكاة مالك. أما إذا كان أخ لك شقيق لا أولاد له يحجبونك ولا أب موجود فأنت ترثه حينئذ، فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. يسأل بعض الإخوة مثلا يقول أخوي يدرس ويحتاج إلى نفقة للدراسة، فهل أنفق عليه في دراسته من زكاة مالي؟ نقول إذا كنت لا ترثه فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك، وإذا كنت ترثه فلا تعطيه من زكاة مالك، وإنما تنفق عليه من رأس مالك.